عندك بس.
وحبيب قلوبنا بالفاطم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الركن الثالث، وهو عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. أصل استفادة هذا الركن من نفس الفقرة المتقدمة، وهي لا ينقض اليقين بالشك، فإن ظاهرها كما هو واضح أن الشك متعلق بنفس ما تعلق به اليقين. يضاف إلى ذلك التعبير بالنقض، فإن النقض لا يتسنى عرفان إلا مع وحدة المتعلق. إذن هذا الشرط لا شك ولا ريب في استفادته من الصحيحة المتقدمة. هل يبقى هنا أنه يقال كيف نفرض وحدة المتعلق؟ هذا الإشكال المتقدم، كيف نفرض وحدة المتعلق والحال أن اليقين متعلق بالحدود والشك متعلق بالبقاء؟ يجيب المصنف عن ذلك بأنه تقدم أن العرف يلغي خصوصية الحدوث والبقاء ويكتفي بالوحدة الذاتية، يعني لا يرى العنصر الزماني مقوما للمتعلق، وبالتالي فالمتعلقان واحد ذاتا وان اختلفا زمانا، واحد حدوث وواحد بقاء.
المتعلقان
والمتعلق
واحد ذاتا،
واحد ذاتا وان اختلفا بخصوصيات الزمان. إذن هذا جوابه سهلا وقد تقدم الكلام. من جملة او يترتب على هذا الركن نتائج، المصنف رضوان الله تعالى عليه اكتفى في المقام في هذه الحلقة بواحدة منها. حاصل هذه النتيجة أنه لا بد من التفرقة بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. بس للتذكير قبل ما نفصلها، الشبهة الحكمية يكون المشكوك هو أصل الجعل، بينما في الشبهة الموضوعية يكون الشك شكا في الحكم المجعول. في الشبهة الحكمية الشك منشأه إما فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصوص. في الشبهة الموضوعية منشأ الشك هو التردد في نفس الموضوع الخارجي. الآن هذا بس للتذكير بالفرق بين الشبهتين. إذن من النتائج التي تترتب على ركنية هذا الركن الثالث أنه لا بد لنا من التفرقة بين الشبهتين الحكمية والموضوعية، بأن يقال إن الاستصحاب إنما يجري في الشبهة الموضوعية ولا يجري في الشبهة الحكمية. هلا نحن هذا بدنا ندرس، يعني مش انه هلا عم ناخذ اي نتيجه راي المصنف. لقائل ان يقول لا بد لنا من التفرقه بين الشبهتين الموضوعيه والحكميه. السر في ذلك ان الشبهه الموضوعيه يمكن بسهوله ان نحرز فيها توفر الركن الثالث، لكن لا يتسنى لنا ذلك في باب الشبهات الحكمية، إذ هو إما متعذران وإما متعثران كما سوف نرى. أما في الشبهة الموضوعية فواضحة، نقول مثلا شككت في أن هذا الثوب نجس، حصل لي الشك لأن هذه النجاسة التي كنت شاكا بها هل لا تزال باقية على الثوب أم لا؟ فهذا يقين بالحدوث شكا في البقاء مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. نجاة المتيقنة هي التي أشك الآن في أنها باقية أو ليست باقية. فيمكن يعني بمكان من الإمكان أن نصور هذا الركن وتوفر هذا الركن في باب الشبهات الموضوعية. نو عندنا ثوب كنت على يقين بأنه تنجس، الآن أشك هل زالت عنه النجاسة أم لا، هل طهر أم لا. نفس هذه النجاسة المتيقنة سابقا الآن هي مشكوكة حدوثة أو هي مشكوكة بقاء، والنجاسة هي هي. يعني ما هي النجاسة المتيقنة؟ هي نفس النجاسة المشكوكة الآن. طبعا الوحدة الذاتية محفوظة. نعم بتقول لي هون مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء، نحن تبانينا على أنه نلغي خصوصيات الحدوث والبقاء. أما في باب الشبهات الحكمية فالأمر في غاية الصعوبة. هلأ بداية نحن في باب الشبهات الحكمية حتى يكون هناك مجال لإجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية لابد أن نفرض الكلام في مرحلة الحكم المجعول، مش في مرحلة أصل الجعل، لأنه أصل الجعل ما لم يبلغ مرتبة الفعلية لا منجزية له، فلا يمكن التعبد بلحاظها. لذلك يقول المصنف في باب الشبهات الحكمية إما أنه لا يتأتى للمكلف اليقين بالحدوث، وإما أنه لا يتأتى له الشك في البقاء. لماذا؟ يعني لا نستطيع أن نجمع بين يقين بالحدوث وشك في البقاء في شبهة حكمية واحدة. لماذا؟ لأنه في باب الشبهات الحكمية الحكم المجعول إنما يوجد بوجود موضوعه، فحتى نحكم بوجود الموضوع وحدوث بوجود الحكم وأصل ثبوت الحكم لابد لنا من إحراز وجود الموضوع. ما لم نحرز وجود الموضوع فلا ثبوت للحكم. فالآن هذه قيود هذا الحكم المجعول، إما أنك تيقنت بحدوثها فالحكم موجودا ولا شك في بقائه ما دامت القيود باقية، وإما أنك لم تحرز وجود هذه القيود فأصل الحدوث مشكوكا فضلا عن البقاء. بعبارة أخرى على شوية دقيقة يعني بدأ تأمل. بعبارة أخرى هذه القيود إن فرضنا أنها باقية مستمرة إلى مرحلة البقاء فمن أين ينشأ الشك في بقاء الحكم؟ وإن فرضنا أنها غير مستمرتان فلا حكم أصلا. يعني أنت شو عم نعمل نحن؟ نحن بدنا نوصل، بدنا نخلي الحكم سبب وصل لمرحلة البقاء الآن شكتنا. طيب نحن شو عنا؟ نحن عنا بالشبهات الحكمية حتى يثبت الحكم لابد من إحراز وجود موضوعه، فموضوعه إما هو مستمر إلى مرحلة البقاء فمن أين ينشأ الشك في بقائه، وإما هو غير مستمر إلى مرحلة البقاء فلا حكم في مرحلة البقاء أيضا فلا شك في البقاء. يعني يكون عندنا حالتين، حالة نتيقن فيها بعدم ثبوت الحكم بقاء، وحالة نتيقن فيها ببقاء الحكم، فأين محل الشك في بقاء الحكم؟ هذا هو السؤال.
هذا التعذر
هلا سيأتي. بس وضحت هذه المسألة. إذا هذه القول نحن عنا عم نقول في مرحلة الثبوت بما أنه عندك يقين بحدوث الحكم، إحنا ما عم نعيش باليقين بالحدوث، يقين بالحدوث يمكن أن يحصل. طيب أنا تيقنت من فعلية الموضوع فثبت الحكم، نعم. الآن في مرحلة البقاء على أي أساس تشك في البقاء؟ فإنك الآن في مرحلة البقاء، إما أنك أحرزت بقاء هذه القيود أو لم تحرز بقاء. إن لم تحرز بقاءها فلا حب، فلماذا تشك في البقاء؟ أصلا ما في حب. وإن أحرزت بقاء القيود فالحكم ثابت قطعا، فأين الشك في البقاء؟ لا يبقى للشك في البقاء محل. طيب، إذن لا يمكن لنا أن نجمع في حالات الشبهة الحكمية بين أن يكون لدينا يقين بالحدوث وشك في البقاء. فإن كان هناك شك، فهذا الشك ينبغي أن تعلموا، هكذا يعني عم بيقول المصمم، ينبغي أن نعلم أنه ليس شكا في البقاء، فالقضية المتيقنة والمشكوكة ليست محفوظة حين. ما فيك تصور شك ويقين وكلاهما تعلقا بنفس الحكم في مرحلتين في مجال الشبهات الحكمية، غاية الأمر أنه بيكون الفرق بيناتهم بس في الحدود ولا. نعم، نستطيع أن نصور حالة واحدة ليها اللي عم بقول عنها أنه متعصر، وهي أن يفترض أن المكلف متيقن من حصول أو من وجود كافة القيود التي هي دخيلة في الموضوع. مش الموضوع هو عبارة عن قيود، طبعا كل هالقيود أحرزتها، ومتيقن من بقاء هذه القيود إلى مرحلة البقاء أيضا، من استمرارها بقاء. إذن كيف حصل لك الشك في البقاء؟ يقول لكن في الأثناء حصل هناك تغير في خصوصية ما، وشك المكلف في أن هذه الخصوصيات هل هي من جملة قيود الحاكم، قيود الموضوع، أو ليست جزءا منه. هلا سنأتي بالمثال. هذه الخصوصية هل هي من القيود الدخيلة في الموضوع أو ليست من القيود الدخيلة؟ إذن هو شو عم يفرض؟ أن المكلف حدوثا وبقاء متيقن من الموضوع، غاية الأمر. صار شغلي بالأثناء، تغيرت خصوصية، زالت خصوصية، طرأت خصوصية، شككنا أن هذه الخصوصية وجودها أو عدمها هل هو دخيل في الموضوع أو ليس دخيل. هذه شبه موضوعية، عفوا شبه حكمية وليست موضوعية. أنه هذه الخصوصية أنا ليش عم شك أنه هي جزء من الموضوع أو لا، أشك أن الشارع هل اعتبرها جزءان أو لا، فالشك مرده إلى الجعل، هي شبه حكمية. هنا في هذه الحالة نعم نستطيع أن نتصور الشك في البقاء مع وجود يقينا. نأتي بمثال. خلينا نوضح من خلاله. المثال الذي يأتي به المصنف في المسألة هو التالي: أن يقال أنا لدي يقين بأنه وقعت نجاسة في هذا الماء، وبفعل هذه النجاسة تغيرت أوصاف الماء فعلا بأوصاف هذه النجاسة. إذا الماء كر وتغيرت أوصافه بأوصاف النجاسة، فإنه بلا شك ولا ريب يكون محكوما بالنجاسة. فأنا لدي يقين من نجاسة في هذا الماء الكر. في اليوم التالي زال التغير الفعلي بأوصاف النجاسة، كان لونه أحمر أو أصفر مثل لون الدم يعني، أو بفعل لون الدم، الآن لم يعد كذلك. أشك أنه هل بقيت النجاسة أم لم تبق؟ منشأ هذا الشك ما هو؟ أنا لا يزال عندي يقين لأن الدم موجود الآن في هذا الماء، لكن منشأ شكي ما هو بنحو الشبهة الحكمية؟ أنه زوال التغير الفعلي أو وجود التغير الفعلي هل هو قيد في موضوع النجاسة أم لا؟ هل هو جزء من موضوع النجاسة بحيث إذا زال التغير الفعلي تزول النجاسة؟ فالشك شك في البقاء والشبهة شبهة حكمية. لكن المصنف مع ذلك يقول الذي يختل في هذه الحالة ما هو؟ ووحدة القضية لقائل أن يكون إن الذي يختل في هذه الحالة هو الركن الثالث، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. وضح المثال. نحن الماء لا شك ولا ريب في أنه تنجس. ليش؟ لأنه صار أصفر لأنه وقع في دم. في اليوم التالي زال اللون الأصفر من هذا الماء. أشك الآن زال التغير الفعلي. زوال التغير الفعلي هل يرفع النجاسة التي حدثت أم لا يرفعها؟ منشأ هذا الشك ما هو؟ شكي في أن الشارع هل جعل زوال التغير الفعلي موجبا للطهارة، أو هل جعل وجود التغير الفعلي شرطا في النجاسة؟ بالنتيجة هل التغير الفعلي موضوعا للنجاسة أو ليس موضوعا للنجاسة؟ فهذا شك بنحو شبهة الموضوع، بنحو شبهة الحكمية. ها؟
هل
شبهة لأنه مثال افتراضي فرض المصنف، مثال فرض. نعم. في هذه الحالة لقائل أن يقول لا يجري الاستصحاب لعدم توفر الركن الثالث. ما هو الركن الثالث؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. كيف لا يتوفر الركن الثالث؟ يقول المتيقن في المقام هو النجاسة في حال التغير الفعلي، أما المشكوك فهو النجاسة في حال زوال التغير الفعلي. أنا عندي حكمان، عندي بدي أعرف حكمان لدى الشارع. ها؟ الشارع في حال التغير الفعلي يحكم بالنجاسة أو لا؟ في حال زوال التغير الفعلي يحكم بالنجاسة أو لا يحكم؟ فهذان حكمان. فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فالشرط ليس متوفرا. لكن مع ذلك مصنف برد، أنا عم أقول لقائل أن يقول الركن الثالث ليس متوفرا، مصنف يقول لكن يمكن أن يدعى أن الركن الثالث متوفر في المقام، لأن مرادنا من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وحدتهما عرفا، لا الوحدة الدقية حيث يكون هذا عين ذاك. يكفي أن العرف يعد هذا الحكم استمرارا لذاك وبقاء لذاك، حتى نفترض أن القضية المتيقنة هي عين قضية المشكوكة. الآن في مثالنا، صحيح أنت تشك في النجاسة في حال تغير زوال التغير الفعلي، لكن الآن لو كان في نجاسة في حال زوال التغير، هل هي نفس النجاسة السابقة أو غيرها بنظر العرف؟ هي امتداد واستمرار لنفس النجاسة السابقة، نحن ما عم نحكي عن نجاسة جديدة. هنا صحيح أنه يمكن أن نفرض بلحاظ الشبهة الحكمية حكمان للشارع أو حكمين للشارع، حكما له بلحاظ وجود التغير وحكما له بلحاظ زوال التغير. لكن بلحاظ العرف الآن نقول لو كان التغير الفعلي لو لم يكن ركنا، لو لم يكن موضوعا للنجاسة، فالنجاسة الثابتة الآن هي عين النجاسة السابقة وليست نجاسة أخرى لاحقة على الماء عارضة له. فالشرط إذن هو الوحدة العرفية لا الوحدة الدقية، تعبير المصنف الاستيعابية، بحيث يكون أنه كل خصوصيات الحكم الأول مستوعبة لكل خصوصيات الحكم الثاني. تجيد في النتيجة نحن هو هيك يعني عرفا اللي بنقوله انه هذه النجاسة ارتفعت ام لا، هيك بيقول، مش انه حدث نجاسة جديدة بفعل زوال التغير، وبالتالي فالحكمان واحد عرفان، وان كان ربما بالدقة هذا حكم في حالة. نحن عم نحكي عن شبه حكمية، بس نحكي عن شبه حكمية بيصيروا اثنين،
لكن المكلف بانه زوال التغير مجعول يعني من
جنود الطهارة، ايه انه شرط لبقاء النجاسة.
زوال التغير
شرط لزوال عفوا التغير، بقاء التغير شرط لبقاء النجاسة.
طيب
زوال النموذج والارتفاع النجاسة
هل بتصير
شبهة؟ فحينئذ هو شبهة حكمية والوحدة محرزة لكنها وحدة عرفية وليست وحدة اللي هي يعني هذه الحالة هي حالة وحيدة وادعي فيها أنه صح، حصلنا على يقين بالبقاء. ما هي أنت بس تشوف الركن الثالث، بس ما تحصل على الركن الثالث بيكون شو عندك؟ بيكون الشك الذي لديك ليس شكا في البقاء. يعني بس تقول شك في البقاء يعني عم تفرض انه واحد متعلق اليقين ومتعلق لا بيكون شكا في شيء جديد. طيب
انا ممكن احط بعد شرط الركن الثالث
لا يشترط أن يكون دقيقا، بل
الوحدة العرفية المراد من الوحدة هي الوحدة العرفية، لكن مع ذلك بعرف لكن مع ذلك بعرف كثير متشعب.
هلأ لكن مع ذلك
هلا حيرجع يقول محدثين، هذه استدراك على الاستدراك. هناك بعض الخصوصيات، مش نحن كيف فرضنا الحالة الأخيرة؟ قلنا أكيد طبعا نحن فيشن
لا فيش ومش من أخوات ليتا
هل
مش مستحيلة
طيب.
نحن الحالة اللي فرضناها شوية هلا قلنا الموضوع محرز وليس لدينا شك فيه، الشك وين حصل أو بسبب ماذا؟ بسبب تغير خصوصية ما. عم بيقول المصنف الآن بعض الخصوصيات تغيرها موجبا لزوال الوحدة، عم بيقول بعض الخصوصيات كأنها مقومة للحكم ملونة للحكم، بحيث إذا تغيرت الخصوصية يصير عندنا حكم ثاني. مثلا هلا نعطي يعني حيعطي مثال ها ألا إن تغيرت الخصوصية حدث حكم آخر حتى عرفا. الآن زيد جاء لزيارتي ويجب إكرام الضيف، فلدي يقين بوجوب إكرامه. في اليوم التالي فارقني بحمد الله، أشك أن زيدا الفقير هذا هل يجب إكرامه أم لا؟ ها؟ بالنتيجة عندك يقين بوجوب الإكرام، هلأ باليوم الثاني صار عندك شك بوجوب الإكرام. منشأ الشك ما هو؟ الخصوصية تغيرت. الموضوع يمكن محرز، ما هو حتى تكرم زيدا يجب إما أن يكون ضيفا وإما أن يكون فقيرا، فموضوع وجوب الإكرام اللي هو إما الفقير وإما الضيف محرز، لكن تغيرت الخصوصية. هذا الآن لم تعد خصوصيته أنه ضيف، لم يعد عنوانه أنه ضيف، صار عنوانه الآن أنه فقير. فهل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟
مرتين.
آه.
بملاك أنه فقير بيبي.
يعني يستمر الوجوب أو لا يستمر الوجوب؟ هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول هذه الخصوصية ملونة للحكم. يعني هون عرفان، العرف بيقول لك لو كان في اليوم الثاني يجب إكرام زيدان، فإنه وجوب آخر غير الوجوب الأول، هذا وجوب بملاك جديد وهو ملاك الفقر، وذاك كان وجوبا بملاك آخر وهو ملاك الضيافة. لذلك بيقول المصنف بعض الخصوصيات قد تكون منوعة للحكم ملونة للحكم، يعني تجعل الحكم له لونان، تجعل الحكم له نوعان. طيب شوف نحن شو عنا، عنا عم نقول زيد بالأمس كان يجب إكرامه قطعا، لماذا؟ لأنه كان ضيفا. الآن غادرني الآن لكنه فقير، أشك هل يجب فقره، هل يجب إكرامه أو لا يجب، هل يبقى وجوب إكرامه أو لا يبقى وجوب إكرامه؟ يقول المصنف التعبير عنه بالبقاء هنا تعبير مسامحي، في الحقيقة هذا شك في وجوب جديد، فإن العرف عندما ينظر إلى وجوب الإكرام هذا يراه شخصا آخر غير وجوب الإكرام. بلا شك ولا ريب. هونيك لأنه نفس النجاسة، إنه أفرض زال شو اللي نجس الماء؟ بيقول لك الدم. بالحالتين بيقول لك الدم. لا بس بالحالتين بيقول لك الدم، بيقول لك هي ذات النجاسة، ما عم يحدث عندك شخص جديد من النجاسة بخلاف المصنف. هذه الخصوصيات المنوعة بيقول المصنف نسميها بالحيثيات التقييدية. حيثية التقييدية شو يعني؟ يعني بتكون هي دخيلة في الحكم بحيث تغيره، تكون قيد في الحكم بحيث لو تغيرت لتغير الحكم، بخلاف حيثية التغير فإنها حيثية من قبيل الحيثية التعليلية، حيثيات التعليلية معروف انها خارج عن الحكم لا توجد تلونها.
خلاف شو اسمها؟
حيثيات التعليلية.
مثلا اذا علم اذا علم فيها
في لكنها تكون خارج عن نفس الحكم فلا توجد تلوينها. هون فحين اذا يفصل يقال الاستصحاب في باب الشبهات الحكمية يجري إذا كانت الحيثيات من قبيل الحيثيات المأخوذة أو المشكوكة من قبيل الحيثيات التقييدية ولا عفوا من قبيل الحيثيات التعليلية ولا يجري إذا كان من قبيل الحيثيات التقييدية اللي هو مثل مثال في مثالنا وهو وجوب هذا الوجوب حيثية تقييدية حيثية تعليلية يعني هناك التغير مش المنجس للماء مش الدم والتغير المنجس للماء هو الدم كيف عرفنا أنه نجس لأنه تغير أما هون في المقام يجب الإكرام بملاك الفقر فالفقر أحدث وجوبا جديدا من الوجوب فهذا هو يجب إكرامه مقيدا بكونه فقيرا فهذه حيثية تقييد مطلب بده
بده
نقول كده
نجس الماء هو النجس النجاسه ولا النجس مع التغير
هو الدم
هو
ليش
الدم ولا
مش غيره
بالدم
كل حد مسوره عندما
غيره
بالدم سبب النجاسه محدث النجاسه الدم قطعا الكلام وين الكلام في انه متى ينجس الدم والماء
بعد العلم بالتغير
بعد العلم بالتغير او بعد التغير او لا
انا رسمه
في وقع مال يعني اللي نجس المي شو
يعني النجاسه
بس في نحو الحيثيه التعليليه مش في نحو الحيثيه التقييديه
المثال
الاول للتعليليه المثال الثاني للتقييدي
نعم
شوف نحن شو عنا مولانا بس خلينا نشرح حيثيه تقييديه وتعليليه بهذا اللحاظ هو سؤال عندنا خصوصيات تكون منوعة للحكم ولدينا خصوصيات لا تنوع الخصوصيات التي تنوع الحكم حتى تنوعه يجب أن تكون دخيلة فيه يجب أن تكون قيدا فيه مثل التغير الذي عفوا هذا مثل هون الفقر والضيافة اللذين ينوعان الحكم إلى شخصين إلى نوعين وجوب إكرام بملاك الضيافة وجوب إكرام بملاك الفقر بينما إذا كان من قبيل الحيثية التعليلية فهو لا ينوع لأنه هو علة لثبوت الحكم لا أنه جزء من ثبوت يعني قيد في ثبوت الحكم
حيثية
التعليلية نعم بس من قبيل واسطة في الإسلام قد تكون واسطة في الإسلام
نفس
الثبوت
النجاسة
مثل
الشرب
لا
ثبوت
هلا بالمقام مثل هذا المثال اللي مثلنا
فيه لأنه
شوف هلا مثلا خليني مثلا أعطي مثال أعطي مثال هلا مثلا بيقولوا شو الفرق بين علم الصرف وعلم النحو أنا أعطي مثال على الحيثية التقييدية ما الفرق بين علم النحو وعلم الصرف يقولون الفرق بينهما في الموضوع كيف يكون الفرق بينهما في الموضوع والحال أن الموضوع في كليهما هو الكلمة على رأيي يعني هو الكلمة يقولوا الفرق بينهما في الحيثية فإن الموضوع في علم النحو هو الكلمة من حيث الإعراب بينما الموضوع في علم الصرف هو الكلمة من حيث البناء يعني من حيث بنيات يعني حيث البني المهم من حيث أحكامه الصرفية طيب بيشو بيجو بأشكنه بيقولوا لكن هذه الحيثية حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية شو يعني حيثية تعليلية؟ يعني نحن بالنحو عن شو نبحث؟ مش نبحث عن النحو والإعراب عن الكلمة والإعراب نحن نبحث عن الكلمة لكن من جهة أحكامها الإعرابية فهي حيثية تعليلية للبحث يعني نحن نعلل بحثنا نجعل بحثنا موجها بها لكن لا بمعنى أنه جزء من المبحوث عنه بخلاف من يقول بأنها حيثية تقييدية اللي يقول حيثية تقييدية صار الموضوع مركب من أمرين اللي هو الكلمة والأحكام الإعرابية أو الكلمة والأحكام الصرفية وين في الصرف فتكون مقومة للموضوع اللي هو هيكون اللي هو أصلاً هيك المصنف عبر بالخصوصية المقومة والمنوعة والخصوصية غير المقومة وغير المنوعة ما نحن فيه من هذا القبيل الآن التغير الآن الفقر في المثال الثاني مقوم للوجوب المشكوك وليس مقوماً للوجوب الأول بخلاف التغير لم يكن مقوماً للنجاسة في الأول بحيث يصبح أنه جزء من شخص النجاسة الأولى حتى يطرأ لدينا شخص نجاسة آخر هذا تمام الكلام في الركن الثاني. واما الركن الرابع هو الكلام فيه سهل بس ما عادش مش عارف بعد محمد ها انا برايي انه نوقف لا انا ما عندي مشكله يعني خلص عشان نخلص ها
بدوش
5 دقائق لا بدكتوم هم غنى في ناس وأما الركن الرابع الركن الرابع ما هو أن يكون للمستصحاب أثر شرعي. هذا الركن يمكن تصويره يقول المصنف بصياغتين. الكلام في أصل تصويره في أصل كيفية التعبير عن هذا الركن. بعضهم صاغه بهذه الكيفية قال أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. فإنه إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا للحكم الشرعي من الواضح أنه بيكون له أثر وحينئذ يصح التعبد فيتوفر الركن الرابع. لكن هذه الصياغة تبتلى بمشكلة واضحة أنه نحن في بعض الموارد نستصحب مع عدم كون المستصحب حكما شرعيا ومع عدم كونه موضوعا لحكم شرعي. مثلا الآن استصحاب عدم التكليف أليس من أنحاء الاستصحاب؟ عدم التكليف لا هو تكليفا وعدم التكليف لا هو تكليفا ولا هو موضوع لتكليفا. في أثر شرعي. نحن الكلام إنه ليش عم تعبروا عنه هيك؟ أنتوا عبرتوا عنه. ما المقصود من الأثر الشرعي؟ قلتم المقصود من ذلك أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا هو بنفسه أو موضوعا للحكم الشرعي. وبنقول الآن استصحاب عدم التكليف لا يكون موضوعا لحكم شرعي ولا يكون حكما شرعيا بنفسه.
لكن
أيضا مثال آخر
بقاء النهار
مثلا هذا موضوع لحكم شرعي. مثلا استصحاب شرائط لنفترض شرائط الواجب. الاستصحاب الذي يجري في شرائط الواجب كالطهارة مثلا فإن قيد الواجب مش الوضوء اللي هو موضوع لوجوب الوضوء الطهارة استصحاب الطهارة الآن هذا لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي.
مش حكم وضع يعني
مش حكم يعني كيف حكم وضع
حكم وضع
زي حكم وضع بس انه لا أثر عملية له يعني بنفسه. إذن هو لا هو حكمان ولا هو قيد وموضوعا للحكم. قيد الواجب ما بيكون يعني مثلا هلا انت يجب عليك الصلاة توضأت ام لم تتوضأ فاذا استصحبت الوضوء هذا ليس موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي. الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي ما هو الزوال مثلا حلول وقت الصلاة كون المكلف قادرا. الطهارة ليست من هذا القبيل ولا هي في حد نفسها حكما شرعيا. لذلك المصنف يقول هذه الصيغة الأولى هو العدول عنها واختيار الصيغة الثانية. الصيغة الثانية هي أن يقال الركن الرابع هو عبارة عن أن يكون للحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي يمكن التعبد بلحاظه سواء كان هذا الأثر العملي تنجيزا أم تعبيرا. هون ما الفرق بس شو الفرق بين الصياغتين بس صياغة كيفية التعبير ما الفرق بين الصياغتين إنه لم نشترط أن يكون تكليفا ولا موضوعا لتكليفا فحينئذ نقول عدم التكليف استصحاب عدم التكليف يثبت أثر عملي في مورده وهو التعذير. استصحاب الطهارة مثلا يثبت أثر عملي في مورده، ها مثلا هو صحة الصلاة اللي حكم وضعي مثلا هو الذي يترتب عليها عدم وجوب القضاء وهكذا. وعلى هذا الأساس فالصحيح في صياغة هذا الركن هو هذه الصياغة الثانية. طيب ما الدليل على أصل هذا الركن؟ نحن ذكرنا قبل شوي اللغوية، لولا وجود الأثر العملي التنجيزي أو التعذيري ماذا ينفع الاستصحاب حينئذ؟ على أي أساس يكون التعبد الاستصحابي؟ هذا دليل. دليل ثاني يقول المصنف، دليل ثاني بيتمسك فيه بي لا ينقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشاك. خلاص معاش في وضع
لا
لا ينقض اليقين بالشاك. بيقول سهل هي تقدم، بيقول نحن تقدم معنا أن النقض في الحديث ليس هو النقض التكويني وإنما هو النقض التعبدي. المراد لا ينقض اليقين بالشاك، المراد ماذا؟ أنه يجب عليك أن ترتب أحكام اليقين وأن تسري أحكام اليقين وأن تبقى على العمل بأحكام اليقين، فلا بد أن نفرض للحالة السابقة المتيقنة أثر عملي في مرحلة البقاء بحيث يمكن تسريته، بحيث يمكن العمل به. وعلى هذا الأساس فهذا الركن الرابع لا كلام فيه.
النقد
مش النقد التكويني، لأنه تكوينان الشك ناقض لليقين. النقد حملناه على النقد التعبدي، يعني تعبدان أيها المكلف الذي كنت متيقنان والآن صرت شاكان لا تبالي بشكك، مش أنه لا يوجد لديك شك، مش أنه يلغي الناقضية التكوينية لا أو يثبت الناقضية ينهى عن الناقضية التكوينية، هذا لا معنى له، وإنما هو ينهى عن الناقضية التعبدية، يعني يتعبد بعدم كون الشك ناقضا. طب ما معنى التعبد؟ هذا عبارة أخرى عن أنه الأحكام التي كانت للحالة السابقة الآن سرها إلى الحالة اللاحقة، فلابد أن نفرض أن في مرحلة البقاء يوجد مجال لتسرية هذه الأحكام، يوجد مجال للعمل بهذه الأحكام. وعلى هذا الأساس هلا آخر شيء بس بنبه، بيقول وإن إحنا عم نفرض هذا الأثر العملي، مش عم نقول يجب أن يكون للحالة السابقة أثرون؟ طيب بتقلي ما كل حالة سابقة في محلها لها أثر. الآن لنفترض مثلا أنا كنت متيقنا من الوجوب، طيب هذا الوجوب بلحاظ الزمن الماضي كان وجوبا، طيب نقول نعم، لكن نحن نظرنا إلى الأثر العملي في حالة في مرحلة البقاء، نحن مرحلة الحدوث انتهينا منها، الحالة السابقة انتهينا منها، نريد ببركة الاستصحاب أن نثبت الحكم السابق في حالة البقاء، لابد أن نفرض الأثر العملي بلحاظ حالة البقاء في ظرف البقاء لا في ظرف الحدوث. هذا تمام الكلام في البحث عن أركان الاستصحاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. آخر شيء شوي سلقني بس أنه ما في كلام يعني. كمل إذا فيك
فينا من الله عمك صار تبعته؟